طيب ننتقل إلى الفقه. اليوم نفتتح بابا جديدا وهو يقول باب صفة الوضوء. طبعا هو قال المصنف هنا يقول باب صفة الوضوء، والمعنى هنا سيعطيك الوضوء كصفة فيها الأركان، فيها الواجبات واجبات الوضوء، وفيها مستحبات الوضوء، يعني يجمع لك جميع ما للوضوء من ركن من واجب أو من سنة مستحبة. يعني هو لم يقل سأقول لك واجبات الوضوء مستحبات الوضوء، لا، سيقول لك الصفة الهيئة العامة للوضوء، صفة الوضوء. والوضوء بالضم وضوء ووضوء. الوضوء هو الاستعمال، العمل، الفعل. والوضوء هو الآلة، الماء الذي يستخدمه المكلف. وفي قولي باب صفة الوضوء أي سأنبئك على غرار الآثار والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار بكيفية الوضوء، وهي تشتمل الفروض الواجبات والمستحبات. نعم، قال المصنف إذا أراد المكلف، يعني إذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث. إذا أول ما يبتدئ به هو النية، لأنه ما من عمل يتعبد به المرء لله جل في علاه إلا ولابد من مصاحبة النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذا في المقتضي هنا التقدير حتى يعقل الكلام ويكون الفهم سديدا. إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما قبول الأعمال بالنيات. والعلاقة بين الصحة والقبول بأننا نقول كل مقبول صحيح ولا عكس. قد يصح العمل بتوفر الأركان والشروط ولا يقبل. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40، مع أنه لابد وجوبا أن يأتي بها، وإذا أتى بها لابد أن يأتي بها على أركانها وشروطها على الأصل فيها. صلوا كما رأيتموني أصلي ولم تقبل. فكل مقبول صحيح، لا يمكن أن تكون مقبولة إلا أن تكون صحيحة، جاءت على وفق ما شرع الله جل في علا. يبقى إذن إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات لا تصح، وإنما الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات. فلابد والوضوء عمل، فلابد له من نية، وهذه من النية تكون مصاحبة. قال إذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث، هنا ينتوي رفع الحدث. احنا قلنا الطهارة طهارتان، طهارة حسية ومعنوية، والطهارة الحسية طهارتان، رفع حدث وإزالة نجس. قال نوى رفع الحدث، وطبعا الحدث الذي يكون منه بقضاء الحال، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساؤنا أدرات. فإن كان الحدث من قضاء الحاجة فإنه يمنع من صحة الصلاة، فيرفع الحدث حتى تصح الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمقصود هنا أن يرفع حكمه كحرمة الصلاة أو نوى الطهارة للصلاة. يبقى إذا انتوى رفع الحدث صح ذلك وله أن يصلي بهذا الوضوء، أو انتوى الطهارة للصلاة، استباحة الصلاة، يعني انتوى الطهارة للصلاة أو استباحة الصلاة صح ذلك. يبقى إذا قال الطالب قلتم بأن الوضوء لابد له من نية، والنية هنا كيف تكون؟ قلنا أن ينتوي رفع الحدث، لأن الحدث هو الوصف المانع من إقامة الصلاة، إزالة هذا الوصف بالطهارة فينتوي رفع الحدث، أو ينتوي استباحة الصلاة، يريد الطهارة من أجل الصلاة لعموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى السبعية وأرجلكم إلى الكعبين، أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. المعنى أنه ينتوي الطهارة لشيء لا يصح أن يأتي به إلا أن يكون على طهارة، كمس المصحف. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الصحيح في هذا الباب، رفع الله مقامكم جميعا، لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا انتوى مس القرآن صح وضوءه وتصح الصلاة بذلك، لأنه قال كمس المصحف، يبقى أمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف. هل هناك شيء آخر لا يصح إلا بالطهارة؟ نعم، الطواف. الطواف أيضا يحتاج إلى الطهارة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة، قالت الوضوء ثم الطواف، فكان يتوضأ للطواف. والحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. فإذا قال الطواف بالبيت صلاة، قال غير أنه قد سمح فيه أو سمح الله لكم فيه بالكلام. فإن كان صلاة فهو يأخذ أحكام الصلاة، فلا بد من الطهارة. إذا مس المصحف أو الطواف. أو الرجل جاءته بشرى أراد السجود، فسجود الشكر أو سجود التلاوة أيضا يحتاج إلى الطهارة، لأن جزء الشيء يأخذ حكم الكل، والصلاة لابد لها من الطهارة. إذن يتطهر لسجود الشكر أو لسجود السهو، آسف، لسجود التلاوة، فهذا أيضا يحتاج إلى طهارة. يبقى إذن هو ينتوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، بخلاف ما يستباح بدونها، يعني بدون الطهارة. كمثلا قراءة القرآن، الرجل يحفظ عن ظهر القلب ويقرأ القرآن لا يحتاج إلى طهارة، يقرأ القرآن على غير طهارة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، لا يحجزه إلا الجنابة، لا يحجزه إلا الجنابة. فقراءة القرآن تصح من غير طهارة. إذن لا يقول بأنني أتوضأ لأقرأ القرآن، لا يصح وضوء هنا ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء. نعم، لابد في النية كما قلنا، رفع الحدث، استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة. أيضا المكث في المسجد، الكمال أن يكون متطهرا متوضئا، وإن لم يكن فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. نعم، وأنا سأوقظك إن شاء الله. ما لم يحدث، نعم. فلا تكفي نيته، بل الأصح أنها لا تكفي، لابد في النية كما قلنا من رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة. قال المصنف ويستصحب النية إلى آخر الطهارة. معنى يستصحب النية إلى آخر الطهارة ترو ما ينفي النية هذه، يعني يتجنب ترو أي شيء ينفي هذه النية. مفهوم؟ هو في قوله يستصحب النية إلى آخر الطهارة، والمعنى أنه لا يتخلل الوضوء والطهارة ما ينفي، يعني يزيل النية. هذه بيميني، والمعكوس عندكم اليسار، أنا لا أشرب إلا باليمين، بس هذا تنبيه. نعم، قال يستصحب النية إلى آخر الطهارة، أن لا يأتي بما ينافيها، يعني لو ابتدى وهو في الوضوء عفانا الله وإياكم، حفظنا الله وإياكم، فلو ارتد أثناء الوضوء نعوذ بالله من الخزلان ثم أسلم ولله الحمد والمنة، لابد أن يستأنف من جديد، يستأنف النية، فلابد أن يستأنف النية. نعم، والحق بأنه يشترط اقتران النية مع الوجه، وهذا سيأتي مع أركان الوضوء، يشترط اقتران النية مع الوجه، وتسن أول ما تسن عند غسل اليدين ثلاثا. وإنه لو انتوى عندما يأتي بالسنن يؤجر عليها، فإن أتى بغسل اليدين دون نية لا يثاب عليه. الإثابة منوطة بالنية، الإثابة منوطة بالنية. نعم، قال المصنف ويسمي الله، يعني عند غسل الكفين يسمي الله، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وحديث باتفاق المحدثين ضعيف، حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن عمومات الأدلة. ولحديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أجزم فهو أبتر. فهذه من العموم نقول استئناسا بالتسمية مستحبة وليست واجبة. ولا يقال بأن لا وضوء يعني لا وضوء صحيح, نقص هنا نقص كمال, حتى لو قلنا تنزلا بصحة الحديث فيبقى المعنى هنا لا وضوء يعني لا وضوء كاملا والوضوء يكون صحيحا. فيسمي الله وأقل ما يذكر الله فيه بسم الله, وأكمله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا خلاف بين العلماء هل يتمها بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. قال ويغسل كفيه ثلاثا, يغسل كفيه ثلاثا هذا لأنه ثبت في الصحيحين عن حديث عبد بن زيد لما أراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراهم هذا الوضوء غسل يديه ثلاثا. وعثمان بن عفان أتي بطول فصب على يديه عن يمينه وصب على يديه فغسلهما ثلاثا وأدخل يده في الإناء بعد ذلك فهضمض واستنشق ثلاثا. فغسل الكفين ثلاثا من السنة المستحبة وهي سنة مستقلة, وهذه غير السنة التي فيها إذا استيقظ من نومه أن يغسل ثلاثا قبل أن يضع يده في الإناء. غسل الكف ثلاثا سنة مستقلة فيغسل كفيه ثلاثا. وهذا رواه البخاري ومسلم عن عثمان وعن عبد الله بن زيد, بل ورد عن أنس أيضا وعن عبد الله عن علي بن أبي طالب. فإن كان قد قام من النوم, قال المصنف فإن كان يعني المكلف, فإن كان قد قام من النوم له أن يغمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. طبعا هنا هو قال إن كان قد قام من النوم يكره له أن يغمس كفيه في الإناء ثلاثة, كره له أن يغمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. وهذا للأثر لأن الحديث عن النبي ظاهر, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده, فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث متفق عليه. هنا الحديث فيه جمل من الفهم أو من الفقه. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا عام, وكان الحنابلة يرون أنه في الليل. هذا أخزم الشياطين تدخل فم إذا تساب المر. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه, الإضافة عم, يبقى إذن سواء نوم النهار أو نوم الليل خلاف الحنابلة, سواء نوم النهار أو نوم الليل, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. لما؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده, وهذه خشية النجاسة. وهذا كما قال علماؤنا مستحب, أو هو على الكراهة وضع اليد والغسل قبل أن يغسلها ثلاثا. ولما لم يكن التحريم يؤثر الإنسان مؤثر مستأثر, ولما لم يكن التحريم, قلنا لأن المسألة على الظن فيها شك, لا يدري أين باتت يده. فلو كان يعني على غلبة الظن أن يده فيها نجاسة فلا يجوز أن يضعها بحال من الأحوال. فلما كان الظن قلنا بالكراهة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وفيها احتج بها الشافعية بهذا الحديث على التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة, وأيضا في التفريق بين القليل والكثير, لأنه لما قال لا يدري أين باتت يده والإناء لم يبلغ القلتين فلو يضع يده ينجس الماء حتى وإن لم يرى تغييرا. وهذا مستمسك للشافعية في مسألة التفريق بين القليل والكثير, وأيضا في التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. نعم. ويلتحق بالنوم التردد بغيره, ولا تزول الكراهة بدون الثلاث كما في الروضة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلث وأكد على التثليث, والمراد بالإناء ما فيه دون القلتين. فلا يكره غمس اليدين في بركة لأن الماء لا يتنجس لأن الماء لا يتنجس هنا بعد القلتين إلا بالتغيير. فإن تيقن الطهارة ففي التصحيح للنووي لا يكره الغمس. نعم حقا، لأنه بين تنصيصا بالتعليل هنا، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا ظاهر ليس تنصيصا في مسألة التعليل. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في مسألة انتفاء العلة ينتفي مع الحكم، هل المسألة على العموم أم المسألة فيها ما فيها من النظر على أساس التفريق بين العلة المجتهد فيها والعلة المنصوصة، وأن الحكم يدور مع التي حيث دارت. يكون إن شاء الله في الدرس القادم. أستميحكم عذرا وأستغفر الله، وأنا أقول لإخواني الذين يعني انتقدوا المجالس أو قالوا طب أنت كيف حكمت على الناس، أنا أقبل النصيحة جدا وأقول والله لو جهلت وكان عندكم العلم سأتعلم منكم، ولو جهلتم أنتم لا تجعلوا العاطفة قائدة لكم أبدا، خلوا المسألة في الحوار، والحوار البناء. إذا أردت أنت نصرة الدين ظن في أنني أريد ما تريد، وإن كنت أنا يعني عندك لا ما أريد، وأن أنا أبطن خلاف ما أظهر، دع ذلك لله، أنت لست ربا، فأنا أريد ما تريد. فإن كنا نريد شيئا واحدا فالحوار بناء جدا، وإن كان على علم وروية وأدب في الحوار سنصل، وإن كانت المسألة مسألة هوى واتباع الهوى والعاطفة، وأن في شيء عندي أنا أريد أصل إليه مهما من وافقني فهو حبيبي ومن خالفني فهو عدوي، هذا ليس منطق الأبرار ولا العلماء ولا طلبة العلم. نرى بأن الله إن شاء الله يوفقنا جميعا إلى كل خير وبر، ونسأل الله جل في علاء أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يجعله نصرة للدين. أستميحكم عذرا إن أطلت أو قصرت أو تعديت أو استطلت، أنتم أهل كرم وفضل، ونخب طلبة العلم هم أفضل الناس على الإطلاق. إني أحبكم جميعا في الله، أسأل الله جل في علاء أن يجعل ذلك في موازين حسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.